الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا فيما بقي من رمضان، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة للدر الثمين ببيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Link ist der erste Willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Eigenschaften der Demütigen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 3.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا مع بيان صفات المخبتين، وبينا أن أصل الإخبات يدور حول الافتقار والخضوع والتواضع لعظمة الله رب العالمين. وبدأنا نتعرف على صفات المخبتين من خلال آيات بينات على مائدة سورة الحج عليكم السلام، الآية 34 والآية 35. قال الله تعالى في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تبين أن الصفة الأولى من صفات المخبتين هي الوجل والخشية من الله رب العالمين، وفصلنا في الدرس الماضي في بيان هذه الصفة وهي صفة الخشية، والتي أثمرت الصفات التي ذكرت في الآية فيما بعد. خشيتهم أورثتهم الصبر على المقادير، خشيتهم أورثتهم القيام بالخدمة سواء بالنفس أو المال. النفس بأداء الصلاة والعبادات، ولذا قال والمقيم الصلاة. بالمال النفقة في أوجه الخير ومما رزقناهم ينفقون. إذن مدار الخشية والوجل كصفة من صفات المخبتين تدور حول التواضع لعظمة الله وعدم الكبر، وهو مطواع للشرع، إذا أمره الله ائتمر، وإذا نهاه انتهى، وإذا أخبره صدق خبره. ولذلك كان السلف الصالح حتى الأمراء منهم يتصفون بصفة التواضع وهي صفة المخبتين. يحكي لنا تاريخ الإسلام بعض المواقف، أذكر موقفا منها لبيان أن الولاة والحكام من السلف الصالح درجوا على التواضع والاستجابة لنصيحة العلماء، وهذا من الإخبات. المخبت إذا نصح انتصح، لا يتكبر على النصيحة، بل يشكر الناصح ويدعو له بخير. الآن قل أن نجد من يقبل النصيحة، تيجي تنصحه يفتش لك عن عيب فيك. عامل لي بقى الشيخ وجاي تنصحني يا ابني؟ طب ما انا بنصحك، سيبك بقى شيخ مش شيخ، انا بنصحك لتقصير فيك، قول لي جزاك الله خير، وبعد كده اذا وجدت عندي تقصير يبقى انصحني وانا هقبل منك النصيحة. لكن ازاي بقى البعض بيعتبر ان النصيحة اهانة له او انتقاص من قدره، مع ان الاصل في النصيحة ايه؟ تكميل لك، انت عندك نقص فالناصح يريد ان يكمل هذا النقص فبيذكرك بالله. وبعدين النبي قال كما جاء في الصحيح الدين النصيحة، جعل الدين كله هو النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف أنصح لله؟ بالاستقامة على أمره، لأن النصيحة الإخلاص، النقاء، الصفاء. فمعنى أنصح لله إن أنا أستجيب لأمره وأستقيم على منهاجه، أنفذ الأمر وأجتنب النهي، أصدق الخبر، أكون بذلك قد أخلصت نفسي لربي ونصحت. النصيحة لكتاب الله بالتلاوة والتدبر والعمل بما فيه من أحكام. النصيحة للرسول بحبه وصدق اتباعه والذب عن سنته وشريعته عليه الصلاة وأزكى التسليم. النصيحة لأئمة المسلمين سواء كانوا من العلماء أو الأمراء بالسمع والطاعة في المعروف والاستجابة لأمرهم ونهيهم إذا أمروا بمعروف ونهوا عن منكر بتكثير سوادهم، بالنسبة للعلماء والدعاء بحضور مجالسهم والتفقه عليهم والسؤال عما يعن لنا من أمر ديننا ودنيانا تطبيقا للآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن بدرت منهم زلة ونحن على علم أنها زلة ننصح بأدب ونذكر بأدب بصورة السائل المستفسر حتى نأخذ بأيديهم إلى رحمة الله. فكما يعلموننا أمر ديننا وينصحون لنا، يجب علينا أيضا عند الزلل أن ننصح لهم بأدب وبرفق، وهذا حقهم علينا. النصيحة لأمراء المسلمين بالسمع والطاعة في المعروف والإنكار عليهم سرا فيما بيننا وبينهم إن خالفوا، ونأخذ على أيديهم إن لم نستطع الوصول إليهم، يبقى النصيحة العامة دون تعيين أو تسمية. يعني مثلا حاكم أذن ببعض المنكرات، هل نسكت؟ لا يجوز، لا يجوز السكوت على المنكرات. زي حفلات الترفيه مثلا في أرض الحرمين، ينفع العلماء يسكتون؟ ما ينفعش، هم مش هيسموا ولا يعينوا، ولكن لما يسأل عن حكم هذا منكر لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. وعلى الناس أن تتقي الله في أرض مباركة طيبة وطأتها أقدام رسول الله وطأتها أقدام الصحابة، فكيف اليوم على أرضها تأتي الراقصات والفاسقات ويأتي الراقصون والفاسقون والعراء والاختلاط بين الرجال والنساء؟ هذا منكر لابد أن ينكر، هذه اسمها النصيحة العامة، والإنكار العام لابد أن ينكر. حاكم من الحكام يرخص بدخول الخمور بلاد المسلمين، ينفع نسكت؟ ما ينفعش، لازم نبين حكم الخمر وأنها حرام وأنها سبب المقت وسبب العقوبات وسبب ضياع الأمم، إنها أم الخبائث. فلازم النصيحة العامة دون تعيين، ما بنعينش، ما بنجيبش أسماء الولاة ولا الحكام، هذا ليس منهجنا. منهجنا النصيحة العامة، إنما إن استطعنا الوصول إليهم نذكرهم بالله، اتقوا الله فهذا منكر، والله عز وجل يسألكم عن هذه المنكرات يوم القيامة فأعدوا للسؤال جوابه. عجزنا عن الوصول يبقى النصيحة إيش؟ العامة. لا كما ابتلينا ببعض النبت الخبيث اللي بيبدأ يقدس ويأله ولاة الأمر بحجة السمع والطاعة، لأنه ما عندوش فهم ما عندوش علم. يا ابن السمع والطاعة يكون في المعروف مش في المنكرات ولا في الخبائث. المنكرات والخبائث لابد من نصيحة عامة ولابد من إنكار المنكر، ده واجب شرعي، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة صار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، قالوا بدل ما نطلع وننزل ونتعب الجماعة اللي فوق دول بالمية، ما احنا نيجي في السفينة من الأسفل ونعمل ايه، نحفر في حفرة كده فالمية تطلع لنا. طبعا معايا انت الأمر ده، لو ثقبوا السفينة ايه اللي يحصل؟ هيغرقوا صح؟ طب لما يغرقوا اللي تحت بس اللي فوق كمان كله هيغرق. فالنبي قال كده: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني المحب الصادق هو من ينصح، هو الذي يريد الخير لهؤلاء. عندما تنصح بتغيير المنكرات فأنت محب صادق لولي أمرك ولبلادك، وإلا تنزل العقوبات فيهلك الجميع، يهلك الجميع، وهلاك الدنيا هين ما بالك بهلاك الآخرة والعذاب، نسأل الله السلامة. فلا بد أن نعرف قدر الناصحين، فإذا المنكر لابد أن ينكر، ودي بنسميها النصيحة العامة دون تعيين. ما بننشرش مساوئ الحكام على المنابر ولا في الدروس أبدا، يسمع لهم ويطاع في المعروف، فإن خالفوا بننكر الإنكار العام، هذا منكر لابد أن يتم تغييره. ولا نكر ظلما ولا جورا، لأن من أكر الظلم فهو من الظالمين مش من الأعوان، ده منهم، كما قال الإمام أحمد لجلاده في الفتنة المعلومة بفتنة خلق القرآن وثبات الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه. فكان الجلاد بيجلده بأمر الأمير، والجلاد يعرف قدر الإمام، عارف من أحمد بن حنبل، فذات يوم دنا منه وقال: يا إمام، هل أنا من أعوان الظالمين؟ خايف ليكون من أعوان مين؟ الظالمين. فقال له أحمد: لا يا ولدي، أعوان الظالمين الحلاق الذي يحلق رأسه، والخياط الذي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم، أنت مش من أعوان، أنت ظالم مثله. مش حاجة اسمها عبد المأمور وتظلم وتجور، هذا باطل. فقال له: أنت منه، أنت من الظالمين، ترفع صوتك على من ينصح لله، ترفع صوتك على من يذكر بأصول الاعتقاد، ودي مصيبة كبيرة جدا. فإذا نخلي بالنا، ما ينفعش إقرار الظلم ولا إقرار الجور، ما تجعلش صاحب المنكر أميرا للمؤمنين. كيف يا ولدي؟ اتق الله، هو حاكم، إن أصاب اتبعناه وأحببناه على ذلك، وإن أخطأ وابتعد عن المنهج أنكرنا، إما عن طريق اللسان نصيحة عامة بدون تعيين، فإن عجزنا عن ذلك يبقى الإنكار بالقلب والمفارقة والبغض للمنكر وصاحب المنكر. ما ينفعش أحب صاحب منكر، ما فين الولاء والبراء؟ فين الولاء والبراء؟ فنبغض بقلوبنا إن عجزنا أن ننكر بألسنتنا، وبغضنا بقلوبنا معنى عدم المشاركة وعدم المجالسة وعدم صحبة من يفعلون، ابعد. زي صاحبنا ما بيشربش الخمر، جميل، وقاعد على مائدة فيها خمر، بس أنا منكر بقلبي، ما ينفع، ده مش إنكار. الإنكار ألا تجلس، ابعد، مش هتقدر تغير باللسان، ابعد، قوم، ما تجلس هنا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن مجرد الجلوس على المائدة فيه لعن. لعن النبي في الخمر 10 منهم ومن جلس على مائدته حتى لو بيشربش، وجودك على المائدة لعن والعياذ بالله. إن نزلت عقوبة هتاخد اللي بيشرب وتسيبك، ولا هتاخد الكل؟ هتاخد الكل. شوف الجارية، جارية الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، شوف العلم يا إخوة. في يوم ذهبت معه إلى السوق فقال: يا جارية انتظريني ها هنا، سأقضي حاجة وأعود إليك. ذهب الإمام عشان يقضي حاجة، رجع لم يجد الجارية في مكانها، كيف خالفت أمري؟ رجع البيت لقاها موجودة. قال يا جارية أمرتك أن تنتظري بالسوق فلماذا خالفت أمري؟ قالت يا سيدي عندما تركتني في السوق تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شر بقاع الأرض الأسواق، فخشيت أن ينزل الله تعالى عليهم عقوبة فيشملني معهم، فخرجت من السوق مسرعة. شوف الفقه والعلم، أنا اللي يوقفني في السوق بلا حاجة أخره، ده في ناس بيقضوا يومهم كله في الأسواق وحتى مش عايزين يشتروا، يقول لك أنا بتفرج بس. لا يجوز، لا يجوز. الأسواق فيها أيمان باطلة، فيها غش وخداع، فيها الربا، فيها السب واللعن، ما ينفعش تمكس إلا لضرورة. هتشتري روح اشتري واخرج، جيب الحاجة واخرج، مش نقضي يومنا كله إيه عمال يلف في الأسواق. هيشتري؟ لا، أنا بس بتفرج، بس أنا عندي مزاج يا عم الشيخ كده أتفرج على المحلات. مزاجك هذا خبيث، اتق الله وارجع للعلم. فدي قضايا نخلي بالنا منها يا إخوة. يبقى ما ينفعش إن الإنسان يقول لك بنكر بقلبي وهو مجالس. لا، أنت مش منكر بالقلب، لأن إنكار القلب عمل، لازم تتحرك. ابعد عن مجالس السوء، ابعد عن أهل السوء، لا تجالسهم ما دمت لا تستطيع الإنكار عليه. زي يقول لك مجلس كله نميمة ما وقاعد، طب ما تغير. لا، أصل أبويا اللي قاعد وعمي ما أقدرش. خلاص ما تقعدش يا حبيبي، ما تقدرش تقول لوالدك اتق الله يا أبي الغيبة حرام، تقدرش تقول لعمك اتق الله يا عم الغيبة حرام، ما تقعدش معاه. عن إذنكم يا جماعة، السلام عليكم. وعليكم السلام. لكن ما أنا غصب عني قاعد بسمع. تسمع إيه؟ تسمع المنكر؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن أنا عندي مراتب للتغيير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى دي النصيحة لولاة الأمر، سواء كانوا علماء أو أمراء، لأن ولاة الأمر العلماء والأمراء. الأمراء يسوسون دنيا الناس، والعلماء يسوسون شريعة الناس. ولا خير في أمير لم يرجع للعلماء، لأنه لن يتمكن من سياسة الدنيا إلا بالشرع، والشرع عند العلماء. يبقى في الأصل الأعلى رتبة العلماء مش الأمراء. ليه؟ لأن الأمير لا يتمكن من سياسة الدنيا إلا بالدين، فهو في أمس الحاجة لمين؟ للعلماء. لذلك لا تعجب عندما تقرأ في تاريخ الإسلام أن هارون الرشيد كان يأتي بولديه الأمين والمأمون ليجلس تحت قدم الإمام مالك بن أنس ليأخذ عنه سنة رسول الله في مسجد رسول الله. لما أراد هارون أن يأتي بالإمام مالك لولديه لتعليمهما، قال مالك العلم يؤتى إليه يا هارون ولا يأتي للناس. قال سمعا وطاعة. على طول في المجلس اللي بعده جاء بالأمين والمأمون يجلسان تحت قدمي الإمام مالك ليتعلم سنة النبي. هكذا كان العلماء. يعني قال قيل عن الإمام مالك كان الأمير بلا تاج، هو السلطان، هو الحاكم بلا تاج العلم رضي الله عن الإمام مالك. فإذا النصيحة لأولاة الأمر من العلماء والأمراء كما ذكرت لكم. بعد كده قال ولعامة الناس ولعامتهم. النصيحة للعامة إيش؟ بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم الخير والأخذ على أيديهم وهكذا، وتذكيرهم بالله. هذه نصيحة العام. لذلك كان الأمراء قديما من السلف الصالح فيهم سمت التواضع، وكانوا يسألون العلماء ويتواضعون للعلماء. وسوف أقص عليكم موقفا من تاريخهم بعد أن يترجم المترجم عشان ما ينامش مني وهو صايم.
Sagt die Demut ist, dass man Allah Azza wa Jal eine gewisse Bescheidenheit zeigt. Und auch haben wir in der Ayat al-Hajj vorgelesen, welche Eigenschaften die Demütigen haben. Im letzten Vortrag haben wir Al-Khashya, die Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jal, erwähnt. Und diese Eigenschaft, die wir im letzten Vortrag erklärt haben, ist eigentlich die Eigenschaft, die zu den nächsten Eigenschaften führt. Nämlich zum Beispiel Geduld für die Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist ebenfalls eine Eigenschaft, die darauf resultiert, von der Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jalla. Und die Geduld an sich oder die Sabr vor den Vorbestimmungen von Allah subhanahu wa ta'ala ist ebenfalls, dass man die eigenen Netz dazu bringt, auch die Anbetungsarten zu erledigen und zu verrichten, wie zum Beispiel die Gebete oder auch andere Anbetungsarten, die es gibt. Und ebenfalls mit dem Vermögen, was man besitzt, sollte man mit ausgeben, Armen helfen, unterstützen, diese Anbetungsarten auch verrichten. Früher in der damaligen Zeit, alle Könige hatten eine gewisse Bescheidenheit bei sich, mit der sie auch ebenfalls mit allen Menschen umgegangen sind, auch wenn sie eine niedrigere Position hatten. Und sie haben bei Fragen oder wenn sie nicht weiterkamen, Probleme hatten, stets die Gelehrten gefragt. Und das ist die Art und Weise von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Und früher hatten sie gefragt, die Gelehrten, weil sie nicht weiter mussten. Das heißt, ihnen wurden immer wieder Ratschläge gegeben. Subhanallah, bei uns ist es selten der Fall, dass jemand gerne einen Ratschlag nimmt. Wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, dann heißt es nicht unbedingt, er will dir etwas Schlechtes antun oder kritisieren oder persönlich werden, sondern er hat einfach nur etwas oder eine Reduktion in deiner Selbst entdeckt und die versucht er dir rüberzugeben, damit du dich diesbezüglich verbessern kannst. Aber bei uns, wenn wir jemanden kritisieren würden oder einen Ratschlag geben, dann fühlt er sich direkt angegriffen, versucht eine Reduktion in deine Selbst zu finden und sagt dir, du hast doch genauso, du bist genauso schlimm als ich. Das heißt, er nimmt das direkt persönlich und wir müssen lernen, diese Ratschläge anzunehmen und sagen, Barakallahu fik, und gegebenenfalls auch Ratschläge zurückgeben. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Dinu an-Nasiha, die Religion ist ein Ratschlag. Die Religion komplett ist ein Ratschlag. Und als sie gefragt haben, Ya Rasulullah, liman, für wen? Dann sagte er, Lillah, für Allah Azza wa Jal, das Buch Allah, den Propheten, den Führern, also der Immer, oder der Allgemeinheit. Das sind die Ratschläge, die man geben müsste. Wenn zum Beispiel in einem Land gewisse Sünden begangen werden oder der Führer zum Beispiel gewisse Sachen zulässt, wie Alkoholverkauf oder Zelte, wo vielleicht Nacktheiten zu sehen sind oder Nackte oder gesungen werden, wie aktuell in Bellet Haramain noch kennen sehen, wo Medina und Mekka und Karama sind. Natürlich darf man hier nicht still sein oder schweigen, das darf man nicht, das ist verboten. Auch wenn man nicht in der Lage ist, vielleicht Namen zu nennen oder genau zu werden oder speziell die Führer anzusprechen, sollte man zumindest mal einen allgemeinen Ratschlag geben und sagen, Leute, Alkohol trinken oder Alkohol ist haram, wurde von Allah Azza wa Jalla verboten und dies bringt auch schlechte Eigenschaften mit sich. Das ganze Land wird damit auch negative Eigenschaften erfahren. Man darf es nicht. Ein allgemeiner Ratschlag, man muss nicht unbedingt dafür sorgen, dass man vielleicht in einem schlechten Bild darstellt, bezüglich der Regierung vielleicht zu Verachtung kommen würde. Man kann allgemein reden über die Religion und diese Verhaltensweisen auch dementsprechend indirekt kritisieren. Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, als er eines Tages wegen der Fitna gefoltert war oder gefoltert worden ist, wurde auch von jemandem gepeitscht. Und dieser, der gepeitscht hat, hat natürlich den Wert, den Stellenwert von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, auch kennengelernt. Er wusste, er ist eine der wichtigsten Personen und auch ein religiöser Mann. Und trotzdem, ihm wurde befohlen, dass er den Imam peitscht. Und er wollte wissen, sagte, ja, Imam Ahmed, bin ich oder zähle ich zu denjenigen, die den Ungerechten verhelfen? Er wollte wissen, ob er denjenigen zählt, die den Ungerechten verhelfen. Dann hat der Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, gelacht und sagte, ja, Waladi, mein Sohn, derjenige, der Haare schneidet, zählt zu denjenigen, die verhelfen. Derjenige, der dein Kleid näht, zählt zu denjenigen, die verhelfen. Aber du, was du machst, du bist selber ungerecht. Du gehörst zu denjenigen, die ungerecht sind. Und weil normalerweise, wenn jemand dir sagt, schlag ihn oder töte ihn, oder wenn dein Führer dir sagt, töte jemanden, ist verboten. Er kann dir Nein sagen. Du kannst dir Nein sagen. Das heißt, Wir dürfen die Führer nicht befolgen, was Sünden anbetrifft. Aber zum Guten müssen wir ihnen befolgen, aber alles, was gegen die Religion entspricht oder spricht, diesbezüglich müssen wir ihnen nicht befolgen. Genauso, wenn wir zum Beispiel mit unseren Freunden sitzen oder Familienmitgliedern, Vater, Mutter, Schwester, wer auch immer zu Hause, und die fangen plötzlich an zu reden über andere Menschen, Riva zu machen oder Nanime. Und wir stehen da und können nichts machen. Wir wissen, es ist verboten, wir sitzen da nicht zu. Dann müssen wir, wenn wir wirklich jemanden sind, die nach dem Wissen handeln, Wissen besitzen, nicht einfach sitzen und zuhören, sondern hinterher sagen, ja, mein Vater, es ist verboten, hör auf, Riva zu machen, oder mach keine Riva, kannst du in einer schönen Art und Weise rüberbringen. Und wenn du gar nichts machen kannst, dann musst du in diesem Fall aufstehen und gehen. Aber nicht mit ihnen sitzen und weiterhin mit ihnen reden, denn diejenigen, die mit ihnen sitzen und trotzdem die Riva zuhören, gehören zu denjenigen, die die Riva selbst gesagt haben. Genauso zählt es auch für denjenigen, der zwar kein Alkohol trinkt, aber wenn er irgendwo bei Freunden ist, beim Fußball oder draußen im Park sitzt, er sitzt auf einer Bank, alle trinken ein Bier und er sitzt nur da und trinkt kein Bier. Aber trotzdem ist es genauso, als würde er oder er wurde verflucht. Er wurde verflucht. Und da gibt es noch andere Bereiche, wie jemand, der den Alkohol selbst presst oder den Alkohol trägt und alles. Aber derjenige, der an dem Tisch sitzt, gehört ebenfalls zu den Verfluchenden, was Alkohol betrifft.
الموقف اللي حدث مع سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين. دخل سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى المدينة فأقام بها ثلاثا، أي بقى في مدينة رسول الله ثلاثة أيام، فقال ما هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، يعني بيسأل الحاشية اللي عنده، ما فيش حد في المدينة من التابعين اللي هم جالسوا الصحابة وأخذوا العلم عن أصحاب رسول الله حتى يحدثنا. قالوا بلى، هنا رجل يقال له أبا حازم، يقال له أبو حازم، فبعث إليه فجاءه فقال له سليمان يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ فقال أبو حازم وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ فقال له سليمان أتاني وجوه أهل المدينة كلهم ولم تأتني. والوجوه يعني العلماء والكبراء. قال ولم تأتني. فقال له أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليه، أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فين الجفاء؟ الجفاء لما يكون في علاقة بيننا ومعرفة، وأنا علمت بوجودك وما جيتش، إنها ما فيش علاقة تربطني بك، أنت أمير وأنا من الرعية، ولم يسبق لي معرفة بك عشان لما تيجي أجيلك. فماذا قال سليمان؟ طبعا دي لو قيلت لأي حاكم اليومين دول شكرا تعال نشوف بقى. فقال له سليمان صدق الشيخ، أي صدقت فعلا ما فيش جفاء ولا حاجة. طيب قال صدق الشيخ. فقال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموتى، وعايز يتعلم، بيسأل عالم، عالم يتعلم على إيد الصحابة رضي الله عنهم. قال ما لنا نكره الموت؟ فقال أبو حازم لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، الدنيا عمرتموها، جلستم في القصور وعندكم الضياع والآخرة لم تعملوا لها، خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وده شأن غالب الناس اللي جاب السيارة آخر موديل في المرسيدس مثلا، اللي جاب الهامر، اللي جاب الطائرة الخاصة، هل ده يحب الموت؟ اللي عمل القصور والضياع والعزب، اللي عنده المليارات بنوك سويسرا وغيرها، ها هل ده يحب الموت؟ هيسيب الكلام ده يروح فين؟ اللي بيجي له الفطور من فرنسا بالطياره، ولما بيجي يتعالج يجي المانيا في ارقى المستشفيات، ده يحب الموت؟ اصلا ما عندوش ذكر للموت، الموت مش على البال اصلا. والا ما ظلم وما جار وما طغى وما جمع بهذا الفحش. يعني احيانا تقعد تفكر يقول لك فلان ده ثروته مش عارف 100 مليار دولار، يا ربي هيعمل ايه بالمال ده كله؟ سبحان الله، هيسيبه ويمشي؟ ايه والله هيسيبه ويمشي، المليارات دي كلها هيسيبها ويمشي. ده لو قعد هو واولاده واحفاده واحفاد احفاد احفاد احفاده ياكلوا عمرهم ما خلص المال ده، ما يخلص 100 مليار. انت عارف يعني ايه يعني يبني دول؟ يقول لك فلان ده مش عارف رابع واحد على العالم في الثراء. وعارفين قصه صاحبنا اللي كان اغنى واحد في العالم ده، اللي كان عامل عنده في قصره خزنه ملئه بالذهب وملئه بالاموال، ففي يوم دخل الخزنه بيطمئن على المال بتاعه، فجاه الباب اتقفل من بره ومات جنب المال ولم يسمعه احد. ادي الاموال وادي الدنيا، اللي بيعمر الدنيا وينسى الاخره مصيبته مصيبه. ده زي ما ده القران لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك خذ اللي يعينك ويبلغك بالمعروف، عيش كويس نعم، لكن اوعى تنسى الاخره، اوعى تنسى اخرتك، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال والإنسان فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال صدقت يا أبا حازم، شوف التواضع، فكيف القدوم؟ ماذا نفعل؟ يسأل الأمير. قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. اللي أحسن عامل زي الغائب اللي رجع للأهل، كلهم منتظرين بشوق وحب، سعداء بيه وفرحانين. أما المسيء عامل زي العبد الآبق، العبد اللي ساب سيئه وهرب منه وبعد عنه، لما يرجع منتظر العقوبة، منتظر العقوبة. قال فبكى سليمان، الله أكبر، شوف الأمراء، فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل تعلم ما لك عند الله، اعرض نفسك على القرآن هتعرف منزلتك عند ربك. فقال يا أبا حازم أين نصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ يعني أجدها فين في القرآن؟ ما القرآن 30 جزءا وأنا أريد أن أعرف حالي الآن. فقال أبو حازم عند قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف حالك بقى من أي الصنفين أنت، إن كنت من الأبرار فأنت في نعيم، وإن كنت الثانية فأنت في جحيم بنص القرآن. فقال سليمان يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم قريب من المحسنين. الرحمة مش لأي حد يا إخو، الرحمة مش لظالم فجور متجبر متسلط ولم يأتب، أن يرحم هذا؟ الرحمة ليست لكافر مات على كفره ولا لمشرك مات على شركه، كما يأتي هذه الأيام بعض الجهلاء المفتونين ممن ترأسوا مناصب علمية في بلاد المسلمين وكان مفتيا سابقا في مصر، ويقول لك ربنا عز وجل ممكن يلغي النار يوم القيامة ويدخل الناس كلهم الجنة. هذا سب لله تعالى، معناه أنه خلق الدنيا بلا حكمة، خلقنا عبثا هكذا لعبا، اختبرنا وابتلانا وبعد كده خلق كل الجنة، يعني يستوي الظلوم الجهول مع البار الصالح. هل هذا عدل؟ يعني بيصف الله بالظلم، المجنون هذا المفسد في الأرض هذا. إذن إبليس هيدخل الجنة من الآخر، عايز يقول لك كده، والكفار المحاربين هيدخلوا الجنة في الآخر، والولاة الجبابرة المتجبرون في الدنيا هيدخلوا الجنة في الآخر، عايز يقول لك كده، ما تتعبش نفسك بقى. يعني من الآخر كلها تمهيد لوحدة الأديان والدين الإبراهيمي، كلنا حلوين، البوذي حلو واليهودي حلو والنصراني حلو واللي بيعبدوا الفيران حلوين، مالكوا انتوا بقى بتتشددوا ليه؟ كله هيخش الجنة، ربنا هيغلق النار. شفت شفت العبث وده عمته قد كده. إلى الله المشتكى، فاحذروا من هؤلاء المفسدين في الأرض، من فتويهم المضلة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اللي يحصل بقى العلماء بيموت. النبي قال وصف جميل قوي، إذا لم يبق عالما اللي يحصل جاء الرؤوس الجهال، هم دول بقى سماهم رؤوسا إنهم أصحاب مناصب وقنوات وفضائيات، زي الشلة إياها بتاعت مصر انتوا عارفينها طبعا، الجندي وإخواته، قالوا برنامج لعلهم يفقهون، يا أولاد يفقهون قل لعلهم يكفرون، لعلهم يشركون، لعلهم يلحدون، ويبدأوا يميعوا قضايا الإسلام ويهدموا العقائد الناس. وشلة بقى أهل البدع زي علي جمعة وإخواته اللي اليومين دول في رمضان سبحان الله هدم على هدم الإسلام، يطلع له شاب يسأله أنا ليه صاحبي له صاحبته بيحبها وبتحبه وبيتكلموا مع بعض يعني كده وبيوعدها كده يعني ما يكبروا يتجوزوا، قال له ماشي عند علي جمعة ماشي، ما فين ولا متخذات أخدان ولا متخذي أخدان، لا لا طب يعني طب لو قال لها بحبك وكده، قال له أبوها عارف؟ قال له قال عادي ما دام أبوها عارف عادي عادي جدا تزلي براحتك، ما دام أبوها عارف ياخدها للمساكنة عادي، وده اللي بيروجوله الآن من أجل هدم الإسلام، نسأل الله السلام. يا عم الشيخ فوق يا أبو عمة فوق، الله يهديك فوق، ده أنت بتدمر أجيالا وأنت لا تدري وكبرت في السن، اعمل لآخرتك فوق، ما في سبحان الله سبحان الله، وفي رمضان نسأل الله السلام. وإيه كمان؟ وتسأله واحدة تقول له هو ليه المسلمين بس اللي يدخلوا الجنة؟ الذي لا معلومه مغلوط، مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ الله يعني الكفار يدخلوا الجنه والمشركون؟ ويستدل بآية في غير موضعها، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر يا مجرم، هذه الآية في اهل الكتاب قبل بعثة النبي، يا مجرم من آمن بموسى في زمن موسى على التوراة المنزلة على قلب موسى مؤمن ومسلم في الجنة إن شاء الله، ومن آمن بعيسى على الإنجيل المنزل من الله على قلب عيسى فهو مسلم، إنما بعد النبي خلاص إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. فما فيش دين بعد بعثة النبي إلا الإسلام، قرآن وسنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف كيف يدلسون على الناس ويهدمون ثوابت الإسلام ويهدمون عقائد الإسلام باسم الإسلام. مصيبة كبيرة جدا بتعيشها الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من هذه الشبهات المضلة اللي بيروج لها هؤلاء المفتونون من أجل إيه؟ عرض من الدنيا قليل. كما أخبر النبي الأمين: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طبعا أحدهم راكب سيارة مثلا فولفو بثلاثة مليون جنيه، ما يهدمش ثوابت الدين ليه؟ عنده قصر في سويسرا وقصور في مصر، ما يهدمش ليه ثوابت الإسلام؟ ولو ملفات مع الراقصين والراقصات، ما يهدمش ليه ثوابت الدين زي خالد الجندي وأعوان؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام يا إخوة. لابد أن نذكر أسماء هؤلاء، إن ده واجب شرع التحذير من أهل البدع، واجب شرع التحذير من أهل البدع الذين يهدمون ثوابت الدين، نسأل الله السلامة. يعني احنا في زمن نسأل الله السلامة، نسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء من يعني العقوبات اللي الأمة بتعيشها اليوم، ما دي من ضمن أسبابها. شوف حال المسلمين في فلسطين، شوف حالهم في اليمن، شوف حالهم في السودان، شوف حالهم في ليبيا، في مصر، في تونس، في كل بقاع الأرض، دي كلها عقوبات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف حال المسلمين في سوريا وفي العراق، شوف الأمة حالها إن الاستضعاف والأوان. البعد يا إخوة عن الدين مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم أمين. فتن فتن فتن، نسأل الله السلامة. إذن الرحمة قريب من من؟ من المحسنين، مش يلغي النار ويدخل الكل الجنة. يا سعادة المفتي، يعني بتتهم ربك بالظلم والجور، تعالى الله عما تقول علوا كبيرا. في القول الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يلغي النار، يلغي النار عشان خاطر حضرتك؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله. كما قال أخوه الثاني أيضا اللي اسمه عبد المعز رمضان، يقول لك ما ممكن يوم القيامة أبو لهب ربنا عز وجل يغفله ويدخله الجنة. أبو لهب يدخله الجنة بعد أن أنزل فيه قرآنا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شوف العبث بآيات القرآن يا إخوة، شوف التطاول على المنهج، شوف التطاول على العظيم جل جلاله واتهامه بأنه يعبث بالخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فماذا تركوا لأعداء الإسلام من الكافرين والمشركين والمستشرقين؟ نسأل الله السلامة. إذن الرحمة قريب من من؟ من المحسنين. قال سليمان: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ يسأل بقى عن أعقل الناس. فقال أبو حازم: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. دول يعني علماء، عزل العلماء أعقل الناس. فقال سليمان: فمن أحمق الناس؟ أغبى الناس مين؟ فقال أبو حازم: من حط في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. وكأن أبو حازم يتكلم عن هؤلاء المعاصرين لنا، باع الدين من أجل دنيا غيره عشان يرضي غيره من الكافرين ومن المشركين ومن العابثين، يبيع دينه. فقال سليمان: يا أبا حازم، ما أسمع الدعاء؟ يعني أي الدعاء يسمع ويستجاب له يعني؟ فقال أبو حازم: دعاء المخبتين إليه. صفات المخبتين هم دعاء مين؟ المخبتين إليه، أي المتواضعين المتذللين الخاضعين لعظمة الله. قال سليمان: يا أبا حازم، فما أزكى الصدقة؟ أعظم صدقة إيه؟ فقال أبو حازم: جهد المقل، يكون فقير على قده وبيتصدق بالقليل، اسمه جهد المقل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال سليمان يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال يا أبو حازم اعفنا من هذا، اعفني من الإجابة عن هذا السؤال. قال سليمان نصيحة بلغتها. فقال أبو حازم إن ناسا أخذوا هذا الأمر من غير مشاورة من المؤمنين ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيها الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. فقال بعض جلسائه بئس ما قلت يا شيخ. ودول بقى أخطر الناس يا إخوة، الحاشية اللي تعين الأمير على الظلم والجور، الحاشية المنافقة المتلونة اللي تأبى النصيحة وتحاول أن تقلب الأمير على الناصحين، ودول كسر. فقال بعض جلسائه بئس ما قلت يا شيخ. فقال أبو حازم كذبت، أن يقول هذا المنافق كذبت، إن الله تبارك وتعالى أخذ على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فقال سليمان يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح؟ تكتب ولا لا؟ يا رجل ما فهمتش ده كله؟
الأخير فقط
اللي هي
الآن أسألت ما تقول فيما نحن فيه.
قال له عفيني عن السؤال الإجابة، مش أجاوبك. قال له مش أجاوب عن ده. بعد كده بدأ يذكره بقى عن الأمراء اللي أخذوا الحكم من غير مشورة من المؤمنين فسفكوا الدماء من أجل الدنيا، عايز يقول له بئس الناس هؤلاء، يعني دول الظلمة. فقام واحد منافق يقول له بئس ما قلت يا شيخ، فقال له كذاب، ربنا أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا هذا للناس ولا يكتمونه، والآن أنا في حضرة الأمير وطلب مني النصيحة فلابد أن أبين. قال كيف لنا أن نصلح؟ فقال أبو حازم تدعوا التكلف وتتمسكوا بالمروءة. فقال سليمان يا أبا حازم كيف المأخذ لذلك؟ إزاي أنفذ كلامك ده؟ فقال أبو حازم تأخذه من حقه وتضعه في أهله، يعني تجمع المال من حقه بالمعروف وتنفقه على المستحقين، ولا تستأثر أنت كأمير بالأموال وتضيع الرعية فتهلك ويهلكوا. نعم. فقال له سليمان اصحبنا يا أبا حازم، كن مرافق لنا، نعم العالم الذي ينصح في الحق هذا، اصحبنا يا أبا حازم وتصيب منا ونصيب منك، يعني نكرمك وتكرمنا بعلمك. فقال أبو حازم أعوذ بالله من ذلك. فقال سليمان ولما؟ قال أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات. الركون مصيبة للظلم تبقى مصيبة، أو الركون للحياة الدنيا والفتنة بها يكون العذاب الأليم. فقال سليمان فأشر علي يا أبا حازم. فقال أبو حازم اتق الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. يعني إيه؟ أمرك بالطاعة، مكان الطاعة المسجد، احذر ألا تكون من أهل المساجد وعمارها فتهلك. نهاك عن المعاصي والذنوب، احذر تكون في أماكنها زي المقاهي والخمور والديسكوهات والمراقص ودور الدعاء. يا رب سلم، احذر أن يراك هناك، تبقى مصيبتك مصيبة. نعم. زي حفلات الترفيه يعني ويترقصون، نسأل الله السلام. قال سليمان يا أبا حازم ادعو لنا بخير. فقال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذه إلى الخير بناصيتي. فقال سليمان له عظ. قال قد أوجزت إن كنت وليه وإن كنت عدوه. خلاص خلصت العملية، مش محتاج نصيحة كتيرة. فإن كنت ولي له هيكرمك ويصل لك الأمور، إن كنت عدو دعوت أن يأخذ بناصيتك إليه وبعدك عن العداوة. قال وإن كنت عدوه فما ينفعك أن أرمي عن قوس بغير وتر. فقال سليمان يا غلام إيت بمئة دينار. ثم قال خذها يا أبا حازم. طبعا مئة دينار من ذهب يعني مبلغ كبير جدا وعطاء كبير جدا. قال خذها يا أبا حازم. فقال أبو حازم لا حاجة لي بها، إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي، أخاف يكون ده أجري على العلم اللي أنا بذلته لك أو نصيح. إن موسى عليه السلام لما هرب من فرعون ورد ماء مدين وجد عليها الجاريتين تذودان، فقال لهما فقال ما لكما عون؟ قالت لا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولم يسل الله أجرا على دينه. فلما أعجل بالجاريتين الانصراف أنكر ذلك أبوهما وقال ما أعجبكما اليوم؟ قالت وجدنا رجلا صالحا فسقى لنا. فقال فما سمعتماه يقول؟ قال قالت سمعناه يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ينبغي أن يكون هذا جائعا فانطلق فأمر أن تنطلق إليه إحدى أن تنطلق إليه إحداكما فتقول لهما إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأتته تمشي على استحياء قال على إجلال قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال فجزع من ذلك موسى عليه السلام وكان طريدا في فياف الصحراء. فأقبل والجارية أمامه فهبت الريح فوصفتها له وكان ذا خلق، فقال لها كوني خلفي وأريني السم. فلما بلغ الباب دخل إذا طعام موضوع، فقال له العبد الصالح أصب يا فتى من هذا الطعام. قال موسى عليه السلام أعوذ بالله. قال العبد الصالح ولما؟ قال موسى لأن في أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا. أنا مش هاخد الأكل أجر على فعل الخير، عايز يقول له كده يعني، فلا نبيع الدين بالدنيا. فقال العبد الصالح لا والله ولكنها عادتي وعادة آبائي، نطعم الطعام ونكر الضيف. فجلس موسى فأكل. فإن كانت هذه الدنانير، يقول أبو حازم، فإن كانت هذه الدنانير عوضا لما سمعت من كلامي فلأن أرى أكل الميت والدم في حال الضرورة أحب إلي من أن أخذها. فكأن سليمان أعجب بأبي حازم. فقال بعض جلساء يا أمير المؤمنين أيسرك أن الناس كلهم مثله؟ قال الزهري إنه لجاري منذ 30 سنة ما كلمته بكلمة قط. فقال له أبو حازم صدق إنك نسيت الله فنسيتني، ولو أحببت الله لأحببتني. قال الزهري أتشتمني؟ فقال سليمان بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أن للجاري على جاري حقا؟ فقال أبو حازم إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب وكانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، فكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء، فاستغنت الأمراء عن العلماء واجتمع القوم على المعصية فشغلوا وانتكسوا. ولو كان علماؤنا هؤلاء يصونون علمهم لما نزل الأمراء تهابهم. لم تزل الأمراء تهابهم. طبعا القصة طويلة فيها بيان لقوة العالم ونصيحة العالم، وفيها بيان لتواضع الأمير والاستماع للنصيحة. فإن تحقق التواضع من الأمراء وتحقق الحزم في النصح من العلماء لاستقامت الأمة وعلى قدرها. فنسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة هيبتها ومنزلتها المفقودة، وأن يعيد للعلماء هيبتهم، وأن يعيد للأمراء هيبتهم في طاعة الله عز وجل والعمل بنصح الناصحين. وبهذا القدر أكتفي، فقد أطلت عليكم لطول القصة فأرجو المسامحة.
مش أهم جنة ولا؟
لا برضو لخصها كده، مش لازم بطولة يعني.
نعم. Meine Geschichte wird erzählen eine Geschichte von einem Führer mit dem Namen Sulaiman ibn Abd al-Malik. Er kam eines Tages nach Medina an und ist dort 3 Tage lang geblieben. Er fragte dann daraufhin den Leuten, hatte jemanden, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, mit ihm gesessen hat, dass wir ein paar Sachen von ihm lernen? Dann sagten die Abu Hazim. Abu Hasim ist jemand, der den Propheten gesehen hat und der mit ihm gesessen hat. Und daraufhin hat er nach Abu Hasim gefragt. Als Abu Hasim dann gekommen ist, letztendlich sagte zu ihm: Ja, Abu Hasim, warum bist du so unfreundlich zu mir? Er sagte: Warum bin ich so unfreundlich zu dir? Er sagte: Schau doch, alle Menschen, als sie erfahren haben, dass ich komme, sie kamen, um mich zu sehen. Nur du kamst nicht. Dann sagte er: Kenne ich dich? Haben wir eine Beziehung? Haben wir jemand geredet? Warum soll jetzt jemand kommen, der den ich nicht kenne? Dann sagte er, du hast recht. Er sagte, du hast recht. Und daraufhin, dann fragte er, ja, Herr Hasim, warum hassen wir alle den Tod? Er wollte natürlich hier Wissen erlangen von ihm, weil er weiß, er ist ein Gelehrter. Er sagte, warum hassen wir alle den Tod? Dann sagte er, weil ihr euer Jenseits zerstört habt und eure Dunya gefüllt habt mit Schlösser, Geld, Gold. Und natürlich hasst ihr daraufhin, dass ihr von der Zerstörung, beziehungsweise dass ihr vom Luxusleben, was ihr habt, zum Zerstörung rübergeht. Jemand, der Milliarden Euros hat und ein Schloss irgendwo gebaut hat und der kann sogar von der nächsten Sekunde, so eine Sekunde, nächste Sekunde irgendwo weglegen nach Mexiko oder nach Florida und dort ein Abendessen haben mit seiner Ehefrau in wenigen Minuten mit seinem Privatjet. Diese Menschen lieben die Dunya umso mehr und wollen natürlich nicht sterben und zu Akhira gehen. Und Allah sagt im Heiligen Koran: Und vergiss nicht deinen Anteil von der Dunya. Er sagt deinen Anteil, aber nicht die komplette Dunya. Der Führer sagt ihm daraufhin: Du hast recht, Herr Bakalim. Aber wie sollen wir dann nun fortführen? Wie kommen wir an? Dann sagte er, rahimahullah, die Gütigen sind genau wie diejenigen, die von der Familie verschollen waren oder eine Reise gemacht haben, wo sie lange weg waren von ihnen und sie kehren zurück, so als würden sie zu ihrer Familie zurückkehren. Das heißt, die Familie freut sich, sie wiederzusehen. Und die anderen, die schlechten Menschen, das sind diejenigen, die als würde ein Sklave von seinem Herrn abhauen und daraufhin wird der Sklave quasi ihn wieder finden, dann erwartet ihn nur eine Strafe. Und daraufhin hat Sulaiman geweint und dann sagt Abu Hasim zu ihm: Du sollst deine eigene Netz, deine eigene Seele auf dem Koran überlegen, prüfe sie. Schau, was im Koran drinsteht, dann wirst du erfahren, wie du wirklich bist. Und daraufhin sagte er zu ihm: Wie denn? Welche Eier meinst du genau? Dann sagte er: Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittlosen werden wahrlich in einem Hüllbrand sein. Und du musst gucken, welcher von den beiden du bist. Zu den Frommen oder zu den Sittlosen gehörst. Und es gibt natürlich aktuell viele Menschen, die zutreffen, dass sie den Paradiesgarten und das Höllfeuer darüber etwas erzählen, was gar nicht im Heiligen Koran drin steht und was Allah Azzawajal nicht gesagt hat. Zum Beispiel jemand, der sagt, es könnte ja sein, dass Allah Azzawajal Yawm Qiyamah einfach mal sagt, okay, die Ungläubigen oder die Gläubigen können auch ins Paradiesgarten eintreten, ist kein Problem, das Höllfeuer gibt es nicht mehr. Und diese Personen, die über Allah Azzawajal sich recht halten, sagen damit, dass Allah Azzawajal ungerecht ist, weil es kann nicht sein, dass jemand, der Wissen sich angeeignet hat und Mühe gegeben hat, Allahs auf Allahs Weg zu bleiben, die gleiche Belohnung kriegt ja auch wie jemand, der komplett die Religion vergessen hat oder erst gar nicht an Allah Azzawajal geglaubt hat. Er fragt daraufhin: Ja, Abu Hasim, wer ist der Klügste von den Menschen? Dann sagt er: Derjenige, der die Weisheit erlernt hat und die Weisheit den Menschen weitergibt. Damit sagt er die Gelehrten. Dann sagt daraufhin: Was ist ein Bittgebet oder was soll ich sagen, damit ich zu diesen Demütigen gehöre? Und daraufhin sagte er: Du musst einfach nur zu Allah Azzawajal Befehle befolgen und nicht dich dort sehen lassen, was Allah Azzawajal dir verboten hat. Im Endeffekt hat der Sheikh gerade Hafidullah gesagt, diese Geschichte ist eine lange Geschichte. Ich merke gerade, es dauert eine Ewigkeit, um das rüberzubringen. Jedenfalls geht es hier darum, dass die Gelehrten den anderen Weisheit geben soll, Ratschläge geben soll und sie zum Guten bringen und sie auf ihre schlechten Charaktereigenschaften aufmerksam machen, damit sie sich verändern sollen. Und dass die Führer, wie Suleiman ibn Abd al-Malik, ebenfalls Bescheidenheit zeigen sollen, auch den Gelehrten zuhören sollen. Und auch wenn der Gelehrte in unseren Augen anfangs unfreundlich war oder unfreundlichen Eindruck zeigen würde, wenn er sagt, haben wir uns jemals gesehen, haben wir geredet, dass ich zu dir kommen soll, dass diese Unfreundlichkeiten nicht direkt bestraft werden sollen, wie wir es aktuell kennen. Jemand, der so mit einem Führer reden sollte, wird direkt getötet. Und deshalb will man hier nur zeigen, dass die Gelehrten einen hohen Stellenwert haben und sie weiterhin Ratschläge geben sollen, damit die Führer von uns nicht den schlechten Weg gehen.
طبعا القصة طويلة ممكن اللي عايز يرجع لها بالتفصيل في كتاب المجالسة وجواهر العلم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وربما ننزل لكم على البث المباشر إن شاء الله رابط الكتاب الرسالة بتاعتنا لمن أراد أن يقرأ القصة كاملة أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسئلة طيب نجاوب عن الأسئلة على البث كده في عجالة ثم نرجع للحضور إن شاء الله شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من المغرب مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله مولانا بارك الله فيك حبيبي جزاكم الله خير آمين يا رب آمين سائلة تستفتي حالة لأخ لها شفاه الله وعافاه تقول أنه كبير في السن وعنده مرض بحيث لا يستطيع أن يحقن البول أعزكم الله فما الحل مع الصلاة ومع الثياب التي مر يلمسها بالنجاسة مشكورين جزاكم الله خير معروف أن هذا من أهل الأعذار وما دام حل ومرض هذا بنسميه سلس البول يعني لا يستطيع أن يتحكم في بوله فأمره بالنسبة للصلاة أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت ليس قبل دخول الوقت يتوضأ عند دخول الوقت ويضع حفاضة حتى إذا نزل البول أثناء الصلاة لا يضر الملابس يعني يضع حفاضة على العضو ويصلي حتى وإن نزل البول أثناء صلاته لأنه من أهل الأعذار والنجاسة التي يعجز عن إزالتها مرفوعة عنه للعجز وللمرض أما إذا كان يستطيع الثياب أصيبت بالنجاسة يغير الثياب لأنه لا يجوز الصلاة في الثياب النجسة إن كان يستطيع التغيير أما إن عجز لا ملازم للفراش فهذا مرفوع عنه ويصلي على حاله والله أعلم أخونا عبد الله يقول السلام عليكم شيخنا عليه السلام هناك بعض الجهمية والمعتزلة يقولون لماذا فسرنا الآية التي تقول وهو معكم أينما كنتم إنه معنا بالعلم ولماذا فسرنا الآية التي تقول بل يداه مبسوطتان أنه يد يا ولدي فسرنا القرآن بالقرآن أما الآية وهو معكم أينما كنتم فسرها الله تعالى في كتابه بقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فذكر الصفات هي معية الصفات وليس معية الذات وإلا كانت نظرية الاتحاد والحلول إذن كلنا الله كما قال ابن عربي الذي كفره العلماء معكم أينما كنتم أي بقدرته برعايته لكم بعنايته بسمعه ببصره بعلمه بدليل الآية التي بعدها ثم بل يداه مبسوطتان اليدان هنا مثنى يا ولدي لو قلنا بقول المحرفة للصفات وقال لك القدرة إذن له قدرتان تعالى الله عن ذلك علوا كبير لا يا ولدي وبعدين الآية الأخرى في سورة صاد عندما قال الله لإبليس لما خلقت بيدي لما ليه ما سجدتش لما خلقت إيش بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى يا ولدي مثنى لو كانت المقصود القدرة كما حرفها المحرفة لقال إبليس وأنا كذلك مخلوق بالقدرة فإيه الفضل بيني وبين آدم لكن إبليس يعلم أن آدم مميز مكرم لأن الله خلقه بيده جل مش بالقدرة بيده جل جلاله يقول عبد الله أيضا أي الأولى لم نأخذ بظاهرها. يا واد أنت الأصل في الكلام الحقيقة يا واد، المراد الظاهر الحقيقة مش المجاز يا ولا، إنما المجاز يلجأ إليه بقرينة ضابطة من كتاب أو سنة أو قاعدة لغوية محكمة، مش بالهوى يا ولدي. فآيات الصفات تؤخذ على ظاهرها في الأصل في الكلام الحقيقة، وإلا ما تعبدنا بكلام لا نفهمه تبقى مشكلة. عبيدة يقول السلام عليكم وعليه الصلاة، كيف نوفق بين حفظ القرآن وطلب العلم والدراسة جزاكم الله خيرا؟ زبط وقتك بس يا عبيدة، العملية محتاجة تضبيط وقت وتنظيم وقت يا عبيدة، وهتوفق بإذن الله تعالى. شوف كده من بعد صلاة الفجر كده أنسب وقت لحفظ القرآن، خذ الوقت بعد صلاة الفجر ده للحفظ، واللي تحفظه هتصلي بيه سواء القيام أو غيره أو غيره، وكسر من الصلاة بيه يثبت بإذن الله تعالى. وظبط وقتك بس يا عبيد، ربنا يحفظك وينفع بيك. انتهت الأسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.